السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلوغ المرام، وحديثنا في كتاب البيوع، فنقرأ من حيث وقفنا البارحة، وأظنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم، هذا الحديث أيضا صححه الطحاوي، وقال ابن باز ثابت، وحسنه الألباني. وهذا الحديث متعلق بالمسألة السابقة، وهي مسألة بيع السلع قبل قبضها، لكن تلحظون أن هذا الحديث فيه عموم السلع، لأن زيد رضي الله عنه قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع، فلم يخص بالطعام. وهذا من أدلة القائلين إن السلع من غير الطعام لا يجوز بيعها حتى تقبض. وهذه المسألة قد تقدم تقريرها في درس البارحة. نعم.
قال رحمه الله وعنه قال:
هنا ذكر بعض أهل العلم فائدة تتعلق بهذا الحديث، وهو أن الحديث قد يغيب عن صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعمل بما يخالفه لأنه لم يعلم به، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، وظاهر هذا أنه ابتاعه جزافا. قال: فلما استوجبته، يعني تم البيع، لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، يعني أردت أن أبيعه. قال: فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت. إذن ابن عمر رضي الله عنهما كان يريد أن يبيع الزيت، وقد اشتراه جزافا في موضعه، لأنه لم يعلم بالسنة. فأخبره زيد رضي الله عنه بهذا الحديث وأظن والله أعلم أن هذا الأمر وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني قصة ابن عمر. لماذا؟ لأن ابن عمر رضي الله عنهما ممن روى النهي عن بيع الطعام جزافا قبل قبضه، يعني إذا اشترى الإنسان الطعام جزافا نهي عن بيعه قبل أن يحوزه إلى الرحل. ممن روى هذا؟ ابن عمر رضي الله عنهما. ويبعد أن ابن عمر رضي الله عنهما يروي الحديث ويهم بهذا البيع هنا، فيكون هذا قبل معرفته أو سماعه للحديث الذي رواه. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع ولم يعلم به ابن عمر رضي الله عنهما، فوقعت هذه القصة. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حيث يبتاع وسمعه ابن عمر رضي الله عنهما بعد وقوع هذه القصة. نعم.
قال رحمه الله: وعنه قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم.
وسكت عنه أبو داود، فهو صالح للاحتجاج عنده. وقال ابن القيم رحمه الله: حديث ثابت، وصححه أحمد شاكر وابن باز، وضعفه الألباني. والذي يظهر والله أعلم بدراسة إسناد الحديث أن الحديث صحيح وأنه ثابت. وفي هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيع الإبل بالبقيع بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبيعها بالدنانير ويكون الثمن مؤجلا، ثم يستوفي بالدراهم. المعروف يا أخوة أن الدنانير من الذهب وأن الدراهم من الفضة. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يأتيه المشتري فيشتري البعير مثلا بعشرة دنانير، ويكون الثمن مؤجلا بعد أسبوع، فبعد أسبوع يأخذ منه الثمن بالدراهم بما يعادل العشرة دنانير والعكس. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. هذا الحديث فيه صورة من صور الصرف، صورة من صور الصرف، وهي أن يصرف الإنسان ما في الذمة بعملة أخرى، أن يصرف الإنسان ما في الذمة وهو الدين بعملة أخرى، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. الآن باع البعير مثلا بعشرة دنانير، في ذمة المشتري عشرة دنانير، في ذمة المشتري عشرة دنانير. بعد أسبوع عندما جاء الأجل صارفه ابن عمر رضي الله عنهما العشرة الدنانير التي في ذمته بمئة درهم حاضرة، بمئة درهم حاضرة، فصرف ما في الذمة بعملة حاضرة. ونقرب بعصرنا، إنسان باع سيارة في الكويت بألف دينار، بألف دينار، على أن يستوفي الثمن بعد ستة أشهر. بعد ستة أشهر كان هو والمشتري في بريطانيا، ومحتاج إلى الجنيه الاسترليني، فاستوفى الثمن منه بجنيهات استرلينية، أصل البيع بدنانير ثم كانت في الذمة، واستوفى منه بالجنيهات الاسترلينية. هل هذا جائز؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لهذا الحديث، ويشترطون لذلك شرطين. الشرط الأول: ألا يتفرقا وفي ذمة أحدهما شيء، يعني عند المصارفة، عند المصارفة ألا يتفرق وفي ذمة أحدهما شيء. هذه 1000 دينار تساوي 2000 جنيه استرليني مثلا، يأخذ 2000 كاملة، لأن الصرف يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، وهذا هو مجلس العقد. والشرط الثاني أن يكون ذلك بسعر يومه. كيف بسعر يومه؟ يعني بعد 6 أشهر أنا أريد أن أستوفي 1000 دينار كويتي، قال عندي جنيهات استرلينية، يجوز بشرط أن نذهب إلى الصراف الآن الذي يعمل في الصرافة ونسأل، نقول 1000 دينار كم تساوي اليوم، يوم القبض كم تساوي اليوم؟ قال تساوي 2000 جنيه، يعطيني 2000 ولا نتفرق في الذمة شيء. وذهب بعض الفقهاء وأظنهم الحنفية إلى أنه يجوز بما يتراضيان عليه، يجوز بما يتراضيان عليه، يعني لا يشترطون أن يكون بسعر اليوم، لكن قال له أنت لك 1000 دينار وأنا عندي جنيهات استرلينية، كم تحسب لي 1000 دينار بالجنيهات الاسترلينية؟ قال احسبها لك 1800 وتقابض، يقولون هذا يجوز، ولكن الجمهور يقولون لا يجوز إلا إذا كان بسعر اليوم، وهذا الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ذلك، اشترط ذلك. ويتفرع عن هذا مسألة الدين، مسألة الدين، لو أن شخصا من مصر مثلا اقترض من زميله المصري وهما في الكويت 100 دينار، 100 دينار، ثم ذهب إلى مصر وأراد أن يوفيه وليس عنده دنانير، فقال أوفيك بالجنيه المصري، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز بالشرطين، أن يكون بسعر اليوم عند القبض، وأن لا يتفرق وفي ذمة أحدهما شيء، فيكون من باب صرف ما في الذمة بعملة حاضرة، صرف ما في الذمة بعملة حاضرة. نعم.
قال رحمه الله: وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش بإسكان الجيم، ويقال أيضا عن النجش بفتح الجيم، وقد اختلف أيهما أشهر، هل النجش أشهر أو النجش أشهر، لكن الذي عليه الأكثر من أهل اللغة وشراح الحديث أن النجش بإسكان الجيم أشهر، أن النجش بإسكان الجيم أشهر. والنجش أصله من الإثارة، ولذلك يقال للصياد النجاش أو الناجش، لماذا؟ لأنه يثير الصيد، العرب تسمي الصياد النجاش أو الناجش لأنه يثير الصيد، إما أنه يثير الصيد ليصيده، أو يثير الصيد إذا أراد صيده، بمعنى إما أنه يثيره حتى يصيده في الهواء إذا كان طيورا، أو إذا أطلق عليه الرصاص مثلا ثار الصيد، فسمي بذلك من هذا الباب. والنجش معناه أن يزيد في ثمن السلعة عند الثوب، أن يزيد في ثمن السلعة عند الثوب لينفع البائع أو يضر المشتري وهو لا يريد السلعة. أن يزيد في ثمن السلعة عند الثوب لينفع البائع أو يضر المشتري وهو لا يريد السلعة. إنسان جاء والسلعة معروضة للبيع والناس تزيد عليها، هو لا يريدها، ولكن رأى أن البائع ابن عمه فقال أنفع ابن عمي حتى يزداد الثمن. قال الناس بألف، قال بألف وعشرة، قالوا بألف وعشرين، قال بألف وثلاثين ويزيد وهو لا يريد السلعة. أو جاء إلى السوق والسيارة تباع في المزاد، فرأى أن أحد المشترين المزايدين من أعدائه فأراد أن يضره ليغلي عليه السعر، فقالوا بألف، قال ألف وعشرة وهو لا يريد السيارة، قالوا ألف وعشرين، قال ألف وثلاثين. فالناجش إما أن يكون غرضه نفع البائع، وإما أن يكون غرضه الإضرار بالمشتري. والنجش ليس من أخلاق المؤمنين. يقول الشافعي رحمه الله: النجش خديعة، النجش خديعة وليس من أخلاق أهل الدين، وذكر أنه عاص لله. وقد أجمع العلماء على منع النجش وأنه حرام وأن فاعله عاص لله سبحانه وتعالى، لكنهم اختلفوا إذا وقع النجش في البيع هل يبطل أو لا يبطل. إنسان جاء يزيد في السلعة وهو لا يريد السلعة وتم البيع، هل يبطل البيع بالنجش أو لا يبطل؟ الذي عليه أكثر الفقهاء أن البيع صحيح وأن البيع لا يبطل بالنجش. لماذا؟ قالوا لأن الناجش أجنبي عن العقد، الناجش ليس له علاقة بالعقد، لا بائع ولا مشتري ولا له أي ارتباط بالعقد، ففعله لا يبطل العقد ولكنه يأتم به. وعند مالك رحمه الله النجش عيب من العيوب، فإذا علم به المشتري فهو بالخيار، إن شاء أمسك السلعة والبيع صحيح، وإن شاء رد السلعة، لأن الضرر واقع عليه. الإمام مالك رحمه الله يقول النجش مثل التصرية عيب، وهو ممنوع من أجل المشتري، فالمشتري بالخيار بعد أن يكون علم بالنجش، إن شاء قال ولو أنا أريد هذه السلعة وأمسكها والبيع صحيح، وإن شاء ردها وأخذ الثمن. وقال الإمام أحمد في رواية والظاهرية وبعض فقهاء الحديث البيع باطل متى ما وقع فيه النجش. البيع باطل متى ما وقع فيه النجش. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وأعدل الأقوال والله أعلم قول الإمام مالك، أعدل الأقوال وأرجحها قول الإمام مالك رحمه الله، لأنه الموافق لقواعد الشريعة في رفع الضرر. وأما النهي فلم يكن عن البيع وإنما عن النجش، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، وفي رواية قال لا تناجشوا كما سيأتينا إن شاء الله، ولم يكن النهي عن البيع حتى يكون البيع باطلا بمجرد وقوع النجش. أدخل أهل العلم في النجش صورة، وهي أن يمدح الرجل السلعة بما ليس فيها ليزيد المشتري في سلعتها، سواء كان المادح البائع أو غيره. أن يمدح السلعة بما ليس فيها، ليزيد المشتري في الثمن، فمثلا تكون السيارة تباع في الحراج بالمزاد، فيأتي واحد بجوار أحد المشترين يقول يعني هذه السيارة قطاعها أصلية، قطاعها أصلية، فيرى المشتري أنها تستحق زيادة فيبدأ يزيد، ثم بعد ما يشتري يجد أن قطعها ليست أصلية، ليس فيها عيب لكنها ليست أصلية، يعني ليست كما مدحت، سواء كان هذا المادح صاحب السلعة أو كان رجلا أجنبيا مثل ما يفعل من يسمونهم عندنا بالشريطية في الحراج، يأتي بسبحته بجوار المشتري لا تفوتك، لأن البائع منهم، فيغر المشتري، فهذا من النجش، وحكمه حكم النجش، حكمه حكم النجش. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي.
نعم. وأول هذا الحديث بنصه في صحيح مسلم، أول هذا الحديث بنصه في صحيح مسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. والحديث فيه نهي عن عدد من البيوع. المحاقلة مفاعلة مأخوذة من الحقل، والحقل معروف مكان الزراعة، مكان الزراعة يقال هذا حقل. وفي تفسير المحاقلة عند الفقهاء ثلاثة أقوال. ما هي المحاقلة عند الفقهاء؟ في تفسيرها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها بيع الزرع في سنبله بالحنطة، بيع الزرع في سنبله بالحنطة. كيف هذا؟ يأتي والزرع في السنبلة أو في السنابل قد اشتد ولكنه لم يصرم، لم يحصد، فيقول كم تقدرون هذا كم وثقا؟ فيقولون مثلا خمسة أوسق، فيقول أنا أشتريه بخمسة أوسق حنطة، هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني أن المحاقلة استئجار الأرض بالحنطة، استئجار الأرض يعني الزراعية، استئجار الأرض الزراعية التي تزرع بالحنطة. فيقول أستأجر منك هذه الأرض ستة أشهر بكذا من الحنطة. والتفسير الثالث أنها المزارعة بالثلث والربع والنصف ونحو ذلك، فيقول أعطيك هذه الأرض تزرعها وتقوم عليها على أن لك الثلث، على أن لك الثلث مما يخرج أو الربع مما يخرج. أما التفسير الأول فهذا من المزابنة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن المزابنة تفصيلا في باب الربا. وتلحظون هنا أنه بيع حنطة بحنطة مع عدم العلم بالتساوي، حنطة في التنابل وحنطة مكيلة، وهذا من الربا. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن المزابنة والتفصيل في خلاف أهل العلم في بعض أنواعها في باب الربا إن شاء الله إن كتب الله لنا عمرا في الدورة القادمة بحول الله وقوته. وأما على التفسير الثاني فقد اختلف العلماء في كراء الأرض الزراعية، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز كراء الأرض الزراعية أصلا، لا يجوز تأجير الأرض الزراعية أصلا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. فإما أن يمسكها صاحبها وإما أن يمنحها لأخيه ليزرعها، لكن بدون أجرة بدون كراء. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام، لا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام سواء مما يخرج منها أو مما يخرج من غيرها. يعني هؤلاء يقولون لا يجوز أن يقول أؤجرك هذه الأرض تزرعها بكذا من الحنطة التي تخرج منها، التي تخرج منها، يعني يقول أنا أؤجرك هذه الأرض ازرع، ستزرع حنطة أؤجرك بخمسة أوسق من الحنطة التي تخرج منها أو من غيرها من مزرعة أخرى عندها ويشتريها من السوق. يقول لا يجوز، لا يجوز أن تؤجر الأرض بشيء من الطعام، لا من جنس ما يزرع فيها ولا من غير جنسه. يعني لو كان يزرع فيها حنطة واستأجرها بتمر يقولون ما يجوز. لما؟ قالوا لأن هذا يكون من باب بيع الطعام بالطعام، وبيع الطعام بالطعام يدخله الربا، فيوجد هنا ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل لأنه لا يوجد تماثل، وربا النسيئة لأنه مؤخر. وذهب بعض الفقهاء، طبعا أصحاب هذا القول الثاني يا إخوة، يقولون يجوز كراء الأرض بالذهب، بالعملة، بالفلوس، بالنقود، ولكن لا يجوز بالطعام. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز كراء الأرض بطعام يخرج منها، لا يجوز كراء الأرض بطعام يخرج منها. فلو قال مثلا أؤجرك الأرض بخمسة أكياس أرز، وهذا ليس مما يخرج منها، يجوز. وإنما الحرام أن يقول أؤجرك الأرض لتزرعها حنطة بكيس منها، لأنه هو المحاقلة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم، لاحظوا أنا أنزل من العموم إلى الخصوص، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز كراء الأرض بالحنطة فقط، ويجوز بغيرها من الطعام، لأن هذا تفسير بعض السلف للمحاقلة. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز كراء الأرض بالطعام المعلوم. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز كراء الأرض بالأمر المعلوم المحدد المعين، سواء كان من الطعام أو من غير الطعام. وأما دفع الأرض لمن يزرعها بالثلث أو الربع أو النصف، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه غير جائز، لأنه المحاقلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه جائز، يجوز لصاحب الأرض أن يدفع أرضه لمن يزرعها بثلث ما يخرج منها أو بنصف ما يخرج منها. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، متفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. وقالوا المنهي عنه في المحاقلة أن يعامله على ما تخرجه قطعة من الأرض. يقول مثلا أؤجرك الأرض على أن لي ما يخرج من الجهة الشمالية ولك ما يخرج في الجهة الجنوبية. قالوا هذا منهي عنه ولا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن الزرع تدركه آفة، فقد لا تنتج الجهة الشمالية وتنتج الجهة الجنوبية، فيضيع حق أحدهما، وهذا غرر لا يجوز، هذا غرر لا يجوز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الجواز، قال اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف وعمل جمهور المسلمين. قال: اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف وعمل يعني اتباعا لعمل وعمل جمهور المسلمين. فالصحيح أن هذا جائز. إذن ما هي المحاقلة المنهي عنها؟ أن يدفع الأرض لمن يزرعها مقابل نتاج جزء منها، كما ذكرنا في المثال. والمخابرة، المخابرة قيل مشتقة من الزارع، فإنه يقال له الخبر، يقال له الخبر، فالزارع يسمى خبرا، فسميت المخابرة مشتقة منه. وقيل مشتقة من الخبار، وهي الأرض اللينة، الأرض اللينة، وقيل والأرض الزراعية لينة، وقيل مشتقة من الخبر، مشتقة من الخبر وهو النصيب، وهو النصيب، وقيل منسوبة إلى خيبر، منسوبة إلى خيبر، لأن المعاملة علمت من خيبر. والمخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع. قال بعض أهل العلم: تحديدا كالثلث والربع والنصف، كما فسرت المحاقلة على أحد التفسيرات، وقد تقدم الكلام عن حكمها، وأن الصحيح أنها جائزة، وأن الصحيح أنها جائزة. وفسر بعض أهل العلم المخابرة بدفع الأرض لمن يزرعها بنتاج قطعة منها، وهو تفسير المحاقلة الصحيح، وهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعن الثنيا إلا أن تعلم. ما هي الثنيا؟ الثنيا الاستثناء. يقول: أبيعك البستان إلا هذه النخلة، فيستثني نخلة. والاستثناء نوعان: استثناء معلوم بعينه أو وصفه، استثناء معلوم بعينه أو وصفه. يقول: أبيعك الشياه، أبيعك الشياه بكذا إلا هذه الشاه، فعينها بعينها. أو الوصف بأن يقول: أبيعك عبيدي إلا الطويل منهم وهو واحد، فعينه بوصفه. والاستثناء المعلوم جائز بلا نزاع، لأن حقيقة الأمر أنه قال مثلا لو كان في البستان 100 نخلة، قال: أبيعك 99 نخلة معلومة، وهذا جائز ما في إشكال. والنوع الثاني استثناء مجهول، كأن يقول أبيعك سياراتي هذه 100,000 إلا سيارة منها. طيب أي سيارة؟ مجهولة. أو أبيعك هذا البستان إلا نخلة، هذه مجهولة، وهذا لا يجوز للنهي عن الثنيا إلا أن تعلم، وهذه لم تعلم، ولأنه يؤدي إلى جهالة المبيع. عندما يقول أبيعك سياراتي، عنده 5 سيارات، قال أبيعك سياراتي 100,000 إلا واحدة، ما هي السيارات التي بيعت الآن؟ ما ندري، هي 4، لكن يمكن 1 من 4 التي نقول هي المستثنى، فهو مجهول، ولأنه يؤدي إلى النزاع. قال أبيعك سياراتي إلا واحدة 100,000، قال قبلت، بعد ما تم العقد جاء وركب أحسن سيارة، قال مشتري، قال أنا هذه التي أريد أني استثنيها، قال هذه بنصف المبلغ، قال أنا قلت إلا سيارة وهذه سيارة، يقول مشتري لا تأخذ هذه الخردة، فيتنازعان، وهذا لا يجوز في البيوع. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابدة والمزابنة، رواه البخاري.
نعم، المحاقلة والمزابنة مرت بنا، والمخاضرة بيع الثمار وهي خضراء، بيع الثمار وهي خضراء، أي قبل أن يبدو صلاحها، قبل أن يبدو صلاحها. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الثمار والزروع قبل بدو صلاحها على شرط تبقيتها. أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الثمار والزروع قبل بدو صلاحها على شرط تبقيتها، أن تبقى، قالوا هذا لا يجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، متفق عليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وبدو الصلاح في الرطب أن يحمر أو يصفر، وبدو الصلاح في الحبوب أن تبيض وتشتد، وبدو الصلاح في العنب أن يتموه، يعني يظهر فيه الماء، يظهر فيه الماء، فهذا بدو الصلاح. طيب، بيع الثمار يا إخوة قبل أن تخلق حرام باتفاق العلماء، بيع الثمار قبل أن تخلق، يأتي إنسان صاحب نخل فيقول أبيعك رطب هذا النخل للعام القادم بكذا، الآن الرطب لم يخلق أصلا، فهذا حرام، لأنه مجهول العاقبة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التنين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التنين. مجهول العاقبة، يعني الله أعلم، قد تطلع النخل وقد لا تطلع، فهو مجهول ومجهول العاقبة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. وبيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع جائز. بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع جائز عند أكثر العلماء، عند أكثر العلماء. وبيع الثمار قبل بدو صلاحها بلا شرط، لا شرط قطع ولا شرط تبقية، اختلف فيه العلماء، والجمهور على أنه حرام لعموم النهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ولأنه يتعرض كثيرا للفساد قبل بدو الصلاح. طيب، بيع الثمار قبل بدو صلاحها مع أصولها جائز. أن يبيع ثمار النخل قبل بدو صلاحها مع النخل جائز، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا قد أبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا قد أبر، مدام أبر بدأت الثمار لكنه لم يبدو الصلاح، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. فدل ذلك على أنه يجوز بيع النخل مع ثمارها بعد أن تكون قد أبرت وقبل بدو صلاحها، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. من مسائل هذا الحديث أن الحديث يدل بالمنطوق أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح، وبالمفهوم مفهوم المخالفة أنه يجوز بيع الثمار بعد بدو الصلاح، يجوز بيع الثمار بعد بدو الصلاح. طيب، إن بيعت الثمار بعد بدو صلاحها ثم تلفت قبل تمام صلاحها، بدأ الرطب يحمر أو يصفر فاشتراه إنسان، قبل أن يتم الصلاح جاءت جائحة، جاء برد شديد أو حر شديد وأتلف الزرع، هنا قال المالكية والحنابلة: توضع فيه الجائحة، توضع فيه الجائحة وتكون على البائع، وتكون على البائع. ما الدليل؟ قالوا: لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، يعني قبل تمامه، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ إذن أمر بوضع الجائحة وأن تكون على البائع، وأنه لا يحل للبائع أن يأخذ شيئا. ثم اختلف المالكية والحنابلة بما تعتبر الجائحة، فقال المالكية الجائحة الثلث فأكثر. تبعوا يا إخوة، الجائحة الثلث فأكثر. شغلكم الشيخ محمد سعد. الإنسان إذا كان في شيء جاد يشغله أي شيء. أنا أدرس أو درست في سنة من السنوات مجموعة من القضاة في الدكتوراه، وهم قضاة في مراتب، فإذا دخلوا في القاعة يتصرفون مثل الطلاب الصغار، يكتبون لبعض رسائل ويحركون الكراسي. فقلت لهم مرة، يعني أنا أنتم ما شاء الله قضاة وكذا. قال واحد منهم كبير وفي مرتبة كبيرة جدا في القضاء، قال والله يا شيخ ما أدري ما يحصل لنا إذا جلسنا على الكراسي، صرنا طلاب. المالكية يقولون تعتبر الجائحة إذا كانت في الثلث فأكثر، يعني إذا أصابت الجائحة ثلث الزرع فأكثر فهي جائحة ونضع الجائحة، لكن لو كانت أقل من الثلث لا نضع الجائحة على البائع. تفضل بارك الله. نعم. طيب يا معاشر المالكية، لماذا تحددون الجائحة بالثلث فأكثر؟ قالوا لأن فساد بعض الثمر معتاد، ولكن غير المعتاد أن يفسد الكثير، والكثير هو الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وذهب الحنابلة وبعض فقهاء أهل الحديث إلى أن الجائحة توضع في القليل والكثير لعموم الأحاديث، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، وشيء نكر في سياق النهي فتعم، فلا يحل أن تأخذ القليل ولا الكثير، وهذا الصواب والله أعلم، أن الجائحة تشمل القليل والكثير إلا ما جرت عادة الناس بالتساهل فيه، ما جرت عادة الناس بالتساهل فيه وأنهم لا يقفون عنده، فهذا عفو بحكم العرف والعادة، عفوا بحكم العرف والعادة. طيب إذا بدا الصلاح في بعض النخلة أو بعض الشجرة فهو صلاح لكلها، يعني إذا احمر بعض رطب النخلة فقد صلحت النخلة. قال ابن قدامة لا أعلم فيه مخالفا، لا أعلم فيه مخالفا، لكن إذا بدا الصلاح في نخلة فهل هو صلاح لكل النخل من نفس النوع؟ يعني مثلا عندنا برحي، عندنا 100 شجرة برحي في البستان، بدأ الصلاح في نخلة منها، فهل هذا صلاح لكل البرح ليس لكل البستان وإنما لكل النوع لكل البرح محل خلاف. والذي استظهره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح إن شاء الله أنه صلاح لكل النوع، لأن العادة أن صلاح النوع يتتابع متقاربا، العادة أن صلاح النوع الواحد يتتابع متقاربا، فله حكم النخلة الواحدة. ولأن تتبع النخل نخلة النخلة يشق على المزارعين، وهذا هو الظاهر والله أعلم، لكنه ليس صلاحا لكل النخل، لأنه معلوم أن الأنواع تتفاوت، فيصلح بعضها مبكرا ويصلح بعضها متأخرا، فكل نوع له حكمه. نعم.
قال رحمه الله: عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، اقرأ الذي يليه.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم.
نعم، قال: لا تلقوا الركبان. الركبان هم الذين يقدمون بالسلع من خارج البلد، هم الذين يقدمون بالسلع من خارج البلد، كالذين يقدمون من البادية، فنهي تجار البلد عن تلقيهم في الطريق، ولا يبيع حاضر لباد. الحاضر ساكن المدينة، الحاضر ساكن المدينة، فكل من سكن المدينة فهو حاضر، والبادي هو الذي يسكن البوادي وما أشبهها. ليس بمصطلح الناس اليوم لا يبيع حاضر لبادي في المدينة، يقولون هذا الحضر وهذا البدو. الحاضر هو ساكن المدينة، كل من سكن المدينة فهو حاضر. كل من سكن المدينة فهو حاضر، والبادي هو الذي يسكن البادية وما يشبهها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر للبادي. قال طاووس: قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. السمسار هو الوسيط بين البائع والمشتري بأجرة، هو الوسيط بين البائع والمشتري بأجرة. والمقصود من النهي عن تلقي الركبان ومن النهي عن بيع الحاضر للبادي أمران: الرفق بأهل البلد، الرفق بأهل البلد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. رواه مسلم في الصحيح. والمقصود هنا يا إخوة أن الذي يأتي من خارج البلد والبادي عندما يأتي يبيع لأهل البلد بالسعر الذي يناسبه، فيشترون منه بشيء من الرخص فينتفعون، والأمر الثاني الرفق بنفس القادم حتى لا يغر في الطريق فيشترى منه بأقل والعلماء قد اختلفوا في حكم تلقي الركبة، فذهب الجمهور إلى أن تلقي الركبان حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، طيب يا جمهور متى ينتهي تلقي الركبان؟ قال بعضهم إلى قريب من البلد الأماكن التي اعتاد أهل البلد أن يخرجوا إليها، هنا ينتهي التلقي فيجوز. وقال بعضهم حتى يدخل شوارع البلد، فإذا بدأ في شوارع البلد انتهى تلقي الركبان. وقال بعضهم وهو الصواب حتى يصل أعلى السوق، يعني حتى يدخل السوق، لأن هذا هو المكان المعتاد للبيع. وذهب بعض الفقهاء إلى جواز التلقي، قالوا لأن النهي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما اليوم فلا يتضرر الناس، وهذا لا شك أنه مرجوح. وأما بيع الحاضر للبادي فقال بعض الفقهاء يحرم أن يبيع الحاضر للبادي بأجرة أو بدون أجرة، يحرم أن يبيع الحاضر للبادي بأجرة أو بدون أجرة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يشمل البيع بأجرة أو بدون أجرة. وذهب بعض الفقهاء إلى أن المحرم هو البيع له بأجرة، أما بدون أجرة فهو من باب النصيحة ومن باب الإحسان للمسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وهذا الذي يميل إليه البخاري رحمه الله في الصحيح، أن المنهي عنه هو أن يكون سمسارا له فقط، أما بدون أجرة فلا بأس، وهذا الذي كان يذهب إليه عطاء أنه لا بأس لأنه إحسان. والصحيح عموم النهي، وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما اجتهاد منه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يرد هذا التخصيص. فالصحيح أنه يحرم أن يبيع الحاضر للبادي. طيب ما الحكم إذا تلقي الركبان واشتري منهم أو باع الحاضر للبادي؟ قال بعض أهل العلم البيع باطل، البيع باطل لأنه منهي عنه. وقال بعض أهل العلم البيع صحيح، ولكن يوقف على رضا البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. ومعنى فهو بالخيار: إن شاء أمضى وإن شاء فسخ. وهذا يدل على أنه صحيح، إذ لو كان صحيحا لما كان بالخيار. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان المنع لمصلحة البائع يعني القادم فالبيع صحيح لهذا الحديث. كيف لمصلحة البائع؟ يعني ذهب شخص واستقبله في الطريق واستغل جهله بالأسعار فاشترى منه بأقل. في السوق يباع الصندوق بعشرة فاشترى منه الصندوق بخمسة، هنا لمصلحة البائع. فإذا جاء إلى البلد ووجد أنهم يبيعون بعشرة له الخيار: إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ. وإن كان لمصلحة أهل البلد فالبيع باطل، فالبيع باطل لأن مصلحتهم لا تتحقق إلا بهذا. كيف يكون لمصلحة أهل البلد؟ المتلقي اشترى بسعر البلد، يباع الصندوق بعشرة، اشترى بكم؟ بعشرة. لماذا؟ ليأتي إلى البلد فيبيع السلعة ب12 مثلا فيضر أهل البلد، لأن البائع لو جاء سيبيع بعشرة أو أقل، فهنا يكون البيع باطلا. إذن أعود أذكر ترجيحي: إذا كان شراء السلعة بأقل من ثمنها في البلد فالبيع صحيح وموقوف على رضا البائع، وإذا كان بيع السلعة أو اشتراء السلعة بمثل سعرها في البلد فالبيع باطل، لأن المقصود هنا الرفق بأهل البلد، ولا يتحقق الرفق بأهل البلد إلا بأن يبطل البيع. طيب، ذكرني الإخوة بالنسبة للحديث السابق أني لم أتكلم عن الملامسة والمنابذة، وهذه في الحقيقة فاتتني في الحديث المتقدم معنا ونمر عليها. الملامسة مأخوذة من اللمس، وقد فسرها بعض أهل العلم بلمس الرجل ثوب الرجل أو سلعته بيده بالليل أو النهار من غير نظر، يلمس الثوب في الليل واضح في الظلمة مثلا أو في النهار من غير نظر ويقول هو لك بكذا، فهنا المبيع مجهول بالنسبة للمشتري. يمكن هذا الثوب أبيض، ممكن أصفر، ممكن أسود، ممكن طويل، ممكن قصير، ممكن من خام طيب، ممكن من خام رديء، ما يدري، لا يقلبه ولا ينظر إليه، وإنما يجعل اللمس هو القائم مقام النظر، وفسرها بهذا الجمهور. وفسرت بأن يسوم المشتري سلعة فإذا لمسها وجب البيع، يعني لا يكون للبائع خيار، يدخل المحل وعنده ثياب يلمس ثوبا، فإذا لمس ثوبا وجب على البائع أن يبيعه له، فيعدم رضا البائع ويجعل اللمس ملزما للبائع. والمنابدة من النبذ، والنبذ هو قرح، وفسرت كذلك بأن ينبذ الرجل إلى الرجل سلعة وينبذ إليه الآخر ثمنا من غير نظر ولا علم، يأخذ يرمي عليه الثوب وهذا يرمي عليه الثمن من غير نظر إلى الثوب ومعرفة بالثوب ومن غير تحديد الثمن، فيجعل النبذ مكان الإيجاب والقبول ومكان النظر إلى السلعة. وهذا يعني تفسير الجمهور. وفسرت بأن يسوم المشتري ثوبا مثلا فيقول البائع بكذا ويرميه عليه، فإذا رماه عليه وجب البيع وليس له خيار في الثمن ولا في البيع. يأتي المشتري يقول هذه العمامة بكم، يقول بعشرين ويرميها عليه، إذا رماها عليه خلاص وجبت، وهذا يعدم الرضا. وبيع الملابسة والمنابدة حرام غير صحيح باتفاق العلماء. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، والجهالة فيه ظاهرة، وعدم الرضا في التفسير الثاني ظاهر. فالملامسة والمنابذة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والجهالة فيها ظاهرة وعدم الرضا ظاهر. ولذلك في الجملة اتفق العلماء على أن بيع الملابسة والمنابذة غير جائز، وأنه باطل غير صحيح. هذه الملامسة والمنابذة. طيب نقف، لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، فغدا بعد المغرب عندنا درس إن شاء الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.